باسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. سفر نشيد الانشاد لسليمان الحكيم، الاصحاح الاول. نشيد الانشاد الذي لسليمان، ليقبلني بقبلات فمه، لان حبك اطيب من الخمر، لرائحه ادهانك الطيبه، اسمك دهن مهراق، لذلك احبتك العذاره. اجذبني وراءك فنجري، أدخلني الملك إلى حجاله، نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من الخمر، بالحق يحبونك. والصبح لإلهنا دائما. حد فينا أرى سفر النشيد؟ اللي أرى يرفع إيده كده. واحد بس في كل سنة ويقرأ سفر النشيد. سفر النشيد سفر من أسفار الكتاب المقدس، من أكثر الأسفار اللي تعرضت لهجوم في الكتاب المقدس. فالمفروض أن الموضوع بتاعنا نرى الانتقادات اللي بتوجه لهذا السفر، ونفهم إيه الردود عليها، والمعنى بتاع ما ذكر في سفر النشيد. سفر النشيد سفر كتبه سليمان الحكيم الملك. سليمان ده ملك ما بين سنة 970 لغاية 930 قبل الميلاد، يعني القرن العاشر في النص الثاني من القرن العاشر قبل ميلاد المسيح. سليمان كتب سفر الجامعة، وكتب سفر النشيد، وكتب سفر الأمثال، وكتب حكمة سليمان. سفر الجامعة كتبه سليمان لما أدرك أنه كل شيء تحت السماء باطل، باطل الأباطيل الكل باطل. أما سفر النشيد كتبه لما تلامس مع الحب الإلهي، لما بدأ يتذوق محبة ربنا، فعبر عن هذه المحبة، عبر عن الحياة السماوية اللي بتحياها النفس في كتابته لسفر النشيد. فهو سفر محوره الحب الإلهي، سفر يخلو من وصايا. مفيش وصايا مطلوب ان احنا ننفذها لما نقرأ سفر النشيد، انما هو حالة حب ما بين العريس والعروسة بتاعته، ما بين المسيح وما بين الكنيسة او النفس البشرية. سفر النشيد لأنه جزء من كلمة الله، فهو موحى به من الله، تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. سفر النشيد قال عنه العلامة أوريجانوس هو سفر البالغين روحيا. من يقرأ كلام أوريجانوس، من يقرأ سفر النشيد لا يتوقف عند الحرف والكلمة، لكن يتخطى ما وراء الحرف وما وراء الكلمة. قال عنه القديس إغريغوريوس إنه من يقرأ سفر النشيد يجب أن يرتدي ثوب الطهارة والنقاء، ويشيل من ذهنه كل الأفكار الجزدانية حينما يقرأ هذا السفر. من جهة قانونية السفر، يعني اعتراف الكنيسة به كسفر من أسفار الكتاب المقدس، أولا الكنيسة تسلمته من الكنيسة اليهودية، كان سفر من الأسفار المقدسة عند اليهود. وسفر النشيد كان يقرأ في زمن الفصح، في أسفار كده عند إسرائيل ليها تتقري طبعا في أي وقت، بس في مواسم تقرأ فيها هذه الأسفار. سفر النشيد مثلا كان يتقري في عيد الفصح، لأنه عيد الفصح تعبير حب الله لشعبه، فالنفس بتبادر ربنا الحب ده بما ذكر في سفر النشيد. سفر الجامعة مثلا في عيد المظال، في عيد الخمسين يقروا سفر راعوس، في عيد الفوريم يقروا سفر أستير، نظام كده عند اليهود اللي عنده معرفة بأسفار الكتاب المقدس، فهي في ترابط ما بين المناسبات دي وما بين السفر. أولا هو ضمن الأسفار اللي جمعها عزرا في العهد القديم في السبي في القرن الخامس قبل الميلاد. إسرائيل راحوا السبي، سبي بابل، في السبي دوت عزرا الكاتب الكاهن جمع أسفار العهد القديم فمن ضمن ما جمع سفر النشيط. لما اليهود حبوا يترجموا أسفار العهد القديم من العبري لليوناني فيما يتم بالترجمة السبعينية اللي كانت هنا في اسكندرية في القرن الثالث قبل الميلاد، ترجموا من ضمنها سفر النشيط. يبقى إذن هو سفر قانوني بالنسبة لكنيسة العهد القديم. استلمته الكنيسة في العهد الجديد، أبائنا فسروه، استشهدوا بآياته، يبقى ده يؤكد أنهم اعترفوا بقانونية بصحة هذا السفر. الأثار شهدت لصحة هذا السفر أنه في اكتشاف كان حصل في الستينات فيما يسمى باكتشافات وادي قمران، اكتشفوا مجموعة من الأصفار. وادي القمران دي كان بيعيش فيها جماعة من النساك اليهود، فوجدوا مخطوطات من أصفار العهد القديم، على سبيل المثال سفر أشعياء كامل، ومن ضمن ما وجد بعض المقتطفات من سفر النشيد، فده يؤكد انه ده كان اعلان من الاثار الاكتشافات انه ده سفر من الاسفار اللي معترف بيها في وسط اليهود. اسلوب السفر، لما نقرا السفر عشان نفهمه، احنا كلنا نعرف ان في حاجه اسمها الصوفيه، يقول لك المبدا الصوفي، انسان متصوف. أولا الكلمة جاية من الصوف، كانوا ناس يلبسوا صوف على جسمهم فيسموا الصوفيين أو المتصوفين. دي ناس كانت تعيش في هيام إله، في حب إله، تعيش كده تقعد تتأمل في الله، يسمى إنسان متصوف، إنسان صوفي. الصوفي كل اهتمامه انه ازاي يبعد عن الخطية وكل اسبابها ويحاول يتقرب الى الله ويدخل في حال عشق اله، حب اله. الصوفية ديت موجودة في الاسلام وموجودة في المسيحية. الجماعة الصوفيين لما حبوا يعبروا عن محبتهم لله، ناس بينعزلوا بشكل كبير، بيقضوا كل وقتهم في التأمل في الله، يهيم حبا بربنا، فلما حبوا يعبروا عن مشاعرهم النثر ما أسعفهمش، فبدوا يعبروا عن حبهم دوت بالشعر. في الإسلام مثلا معروف في صوفيين كثيرين، وفي مبدأ الصوفيين موجودين لغاية النهاردة في وسط الإسلام، من المشهورين قوي ربع العدوية، لو يعني تعرفوا حاجة عنها، الحلاج، ناس من الصوفيين وكاتبين شعر. الإيمان المسيحي أساسه محبة الله للإنسان، الله محبة، وأسمى صور الحب في كل الأديان هي في المسيحية، إن الله محبة فينا تجسد وصار إنسانا. فإذا كانت الصوفية إنسان يهيم حبا بالله، فمنبع الصوفية، أساس الصوفية الإيمان المسيحي اللي هو أساسا مبني على الحب، الله محب. لذلك الجماعة الدارسين لما كانوا يدرسوا الشعر الصوفي الإسلامي قالوا لا يمكن ندرسه بدون ما نحط قاعدة أساسية، إن الصوفية في الإسلام تأثرت بالصوفية المسيحية، لدرجة إنه لما بيدرسوا الشعر بتاع ربع العدوية مثلا من أشهر الصوفيات في الإسلام، كانت كل كلمات الشعر اشتياق لرؤية ربنا، لدرجة الدارسين قالوا ربع العدوية كانت تحيا كما في خطبة إلهية، انتظار للزواج الروحي بالله. تصور لما يكون التعبير دوت موجود في الكتب الإسلامية في الصوفيين. بالروح ديت أو بالمفهوم دوت بنرى سفر النشيط، نفس تهيم حبا بالله، بتعشق ربنا فبتحبر عن محبتها لله بشعر، فكان سفر النشيد. لذلك لما نفسر سفر النشيد في طريقتين في التفسير له، التفسير الرمزي أو التفسير المجازي وليس التفسير الحرفي. التفسير الرمزي عندنا عريس وعندنا عروس بيتكلموا مع بعض في السفر، رمز العريس المسيح، العروسة النفس البشرية، فبقى ده رمز، كل ما هو على لسان العريس ده المسيح، كل ما هو على لسان العروس دي الكنيسة أو النفس البشرية. وإنه الله يشبه بالعريس والكنيسة أو النفس تشبه بالعروسة دي حاجة معروفة في العهد القديم ومعروفة في العهد الجديد. أقول لك آية واحدة هنا وهنا. في العهد القديم زي ما قال سفر أشعياء: كفرح العريس بعروسه يفرح بك إلهك. زي ما العريس بيفرح بعروسته ربنا بيفرح بك يا نفس يا بشرية. طب في العهد الجديد قديس يوحنا: من له العروس فهو العريس. والمسيح نفسه في الأمثال: عشر عذارى خرجنا للقاء العريس. مين العريس؟ المسيح. يبقى ده اسمه التفسير الرمزي، العريس رمز للمسيح والعروس رمز للنفس البشرية. أيضا ممكن نفسر سفر النشيد تفسير مجازي. يعني إيه مجازي؟ حاجة بس ما بنقصدش الحاجة نفسها، لكن دي مجاز بتشير لحاجة تانية. يعني هنتكلم في سفر النشيد عن أعضاء الجسد، يتكلم عن الفم، يتكلم عن العين، يتكلم عن الثديين، يتكلم عن الرجل. طب وهو يقصد العين العين والبق البق؟ لا، دوت مجاز بيشير لحاجة، ودي حاجة معروفة في الشعر، من المحسنات البدعية في الشعر التشبيه والمجاز. لذلك اليهود لما فسروا سفر النشيد قالوا ان دي علاقة ربنا بشعبه اسرائيل. طب الكنيسة فسرته في ثلاث محاور. ممكن يكون المسيح طبعا هو العريس، العروسة ممكن تكون الكنيسة المؤمنين كله، واللي فسر التفسير دوت أوريجانوس وأغسطينوس. الخط الثاني في التفسير: المسيح هو العريس، العروسة هي النفس البشرية. المسيح بيكلمني أنا وأنا بتكلم مع المسيح كنفس كفرد. اللي خد الخط دوت أوريجانوس أيضا وأغسطينوس وذهبي الفم وإغريغوريوس. البعض خد تفسير سفر النشيد في خط آخر وهو المسيح والعذراء مريم، هي العروس، واللي خد الخط دوت القديس أمبروسيوس. يبقى شفنا قانونية السفر، شفنا أسلوبه، شفنا تفسير السفر كرمز وكمجاز. لما نقرأ السفر نظرة عامة، طبعا أنا مدرك أنه الكلام مش هيبقى واضح في ذهننا لأنه محدش قراه يعني، بس لما نقرأ السفر نشوف عريس وعروس اتنين بيحبوا بعض وبيعبروا عن المحبة ديت. هل سؤال، هل ممكن ان احنا نفسر هذا الكلام كحب ما بين رجل وما بين امرأة، حب جسدي؟ هل الكلام اللي هنا ممكن ينطبق انه عريس وعروس فعلا بيحبوا بعض؟ هل الكلام دوت ممكن يمشي مع سفر النشيد؟ اقول لك لا. لو حاولنا نفسر سفر النشيد انه دي علاقة ما بين اتنين بيحبوا بعض على مستوى الجسد، هنلاقي فيه كلمات كتيرة في سفر النشيد ما تمشيش خالص. ليه؟ معروف الحب ما بين اتنين، للي بيتهكم او بيهاجم سفر النشيد بانه غزل، انه سليمان كان بيحب واحدة وبيكتب لها شعر. اقول لكم الكلام اللي في سفر النشيد ما ينطبقش على محبة راجل لامرأة. ليه؟ لان معروف ان الحب الجسدي يتسم بالغيرة. لو راجل بيحب امرأة الست تغير قوي قوي على زوجها أو من تحب، وما تحبش إنه بنات تانيين يتقربن إليه أو يتوددن إليه أو يحبنه، ما تحبش كده. اللي أنا بحبه ده ما حدش يحبه، ده بتاعي أنا، ده على مستوى الجسد. طب تعالى شوف الحب اللي مذكور في سفر النشيد، هديك بعض الأمثلة. الإصحاح الأول الآية الأولى: ليقبلني بقبلات فمه. واحدة بتقول ليقبلني بقبلات فمه، لأن حبك أطيب من الخمر. هي بتكلم حبيبها، لو عايزين نفسره على مستوى الجسدي، واحدة بتكلم حبيبها بتقول له حبك أطيب من الخمر، أحلى من الخمر. الخمر بيسكر، حبك بيسكر. الخمر بينسي المشاكل، حبك بينسي المشاكل. وماله تمشي، واحد يقول لواحد حبك، أو يعني واحدة بتقول لواحد حبك أطيب من الخمر، ماشي، ما فيش مشكلة. طب هل يعقل إن عروسة بتقول لعريسها واقفة قدامه بتقول له حبك أطيب من الخمر، عشان كده أنا عايزة واحد آخر يقبلني؟ هل الكلام ده هو منطقي؟ ليقبلني بقبلات فمه، ده واحد غائب عن المشهد، لأن حبك أطيب من الخمر. لا، لو ده حب جسدي تقول له لتقبلني بقبلات فمك لأن حبك أطيب من الخمر. لا، دي بتطلب قبلات آخر لأنها بتحب اللي بتكلمه. هل ده في محبة في الأرض كده؟ عايز حد يقبلني عشان بحبك؟ ما كلام ما يمشيش على مستوى الجسد. أمال إيه الحكاية؟ الحكاية إن النفس البشرية بتخاطب الله الإبن، بتقول له حبك يا الله الإبن، يا يسوع المسيح، يا من أحببتني، يا من مت من أجلي، حبك يا يسوع أطيب من الخمر. ولأني تزوجت حب يسوع المسيح، فمعرفتي بالمسيح عرفتني بالله الآب، فأنا بخاطب يسوع بقول له يا يسوع حبك الحلو ده شوقني أكتر لقبلات الآب السماوي. ليقبلني الله الآب بقبلات فمه لأن حبك يا يسوع المسيح أطيب من الخمر. ما تمشيش على المفهوم الجسدي. آية تانية في الإصحاح الأول الآية 2: العروس بتقول للعريس لرائحة أدهانك الطيبة. ناخدها حرفي، عروسة بتقول للعريسة ريحة الأدهان بتاعتك، الكولونيا، الروائح بتاعتك طيبة حلوة. اسمك دهن مهراق. الدهن ده الطيب، مهراق يعني منسكب. كلام شعر لطيف، اسمك زي الطيب اللي بينسكب، فريحته بتفيح للكل، كل الناس عارفة اسمك، كل الناس شم حلاوتك، كل الناس بتحبك. ماشي، دي واحدة فرحانة بحبيبها. لرائحة أدهانك الطيبة، اسمك دهن مهراك، لذلك أحبتك العذارة. في عروس فرحانة إنه عرسها موضع محبة الأخريات؟ طبعا لا، دي العروسة بتغير قوي على عرسها، ولو حست إن في حد تاني بيحبه تبقى بتضايق. لا، دي فرحانة بتقول له عشان أنت ريحتك حلوة، عشان أنت اسمك حلو، كل البنات بتحبك. طب ودي تفرح العروسة؟ لا، لو ده حب جسدي دي عايزة العريس ليها هي وحدها، مش عايزة حد يحبك غيري. يبقى دي مش بتتكلم على مستوى حب ما بين رجل وامرأة. أمال معناها ايه؟ نفس البشرية بتخاطب ربنا يسوع بتقول له رائحة أدهانك الطيبة، ريحتك حلوة، صفاتك، معاملاتك، شخصك، فضائلك، أدبياتك، حاجة رائعة. أنت حلو، حلو في اتضاعك، حلو في محبتك يا يسوع، حلو في ترفقك بالخطاة، ريحتك حلوة، اسمك دهن مهراق. اسمك لما صلبت على الصليب فصار اسمك كدهن قطيب بينسكب، أول ما الطيب ينسكب تبتدي الريحة إيه؟ تملى كل الأرض، لأنك أظهرت حبك يا يسوع المسيح لما صلبت على الصليب، فصرت كدهن انسكب رائحته في الأرض كلها، لذلك أحبتك العذار. كل النفوس البشرية يشبه ملكوت السماوات 10 عذار، 5 حكيمات، كل العذار الحكيمات دول المؤمنين اللي بيحبوك. أنا بحب يسوع، بحب أوي، ليه؟ محبته، اتضاعه، طهرته، ترفقه، محنة قلبه. طيب لما لقيك أنت كمان بتحب يسوع أنا أفرح أوي. طب أنت بتحبه ليه؟ أصله وديع. أنت بتحبه ليه؟ أصله مبتدع. فكل العذارى، كل النفوس، كل المؤمنين بيحبوه، فأنا بقول له يا يسوع أنت حلو، أنت ريحتك حلوة، أنت صفاتك حلوة، عشان كده كل العذارى بيحبوك. وأنا كإنسان مؤمن لما أجد الكل بيحب المسيح أفرح. يبقى ده كلام مش ما بين عريس وعروسة على مستوى الجسد. مثال ثالث، أنه هذه الكلمات لا يمكن تنطبق على عريس وعروس بمفهوم الجسد. تقول له في الإصحاح الأول الآية 4، اجذبني وراءك فنجري. هل يعقل إن عروس بتقول لعريسها اجذبني ليك، شدني ليك؟ عارف يا عريسي، عارف يا حبيبي، لما تشدني ليك أنا هجيب لك كل البنات يحبوك. في عروسة تقول لعريسها كده؟ لا، أنا مش عايز حد يحبه غيري. اجذبني وراءك فأجري، لا، هي بتقول له شدني. الحب الجسدي ايه؟ عشان انا اجري وراك بس، محدش جنبك، محدش يكلمك، محدش يحبك غيري. في زوجة تفرح لما تعرف ان زوجها كل البنات بتحبه؟ لا طبعا، فين الغيرة؟ امال هنا ايه؟ لا، دي النفس البشرية بتقول للمسيح اجذبني، انت يا رب شدني ليك، انت يا رب حببني فيك، انت يا رب وريني جمالك، انت خليني احبك، انا متربط بخطايا، اجذبني، شدني، انا مش قادر اقوم من الرباط اللي انا فيه، انت اجذبني اليك، اجذبني وراءك. طب يا يسوع لما تشدني انا هجيب لك اخواتي، هجيب لك صحابي اللي في المدرسه، هجيب لك قرايبي، هجيب لك اصدقائي. هجيبهم لك ازاي؟ لما هيشوفوا التغيير اللي حصل في حياتي، لما انت تشدني اليك، هم نفسيهم هيحبوا ان يرتبطوا بيك، يلاقوني قبل ما تبقى لي علاقة بالمسيح فظ، بتعامل بقسوة، بتعامل بكبرية، يس فجأة بقيت وديع، بقيت لطيف. ايه يا فلان مالك؟ انا مش عارف صدقني، ما بقتش احب الحاجات دي. طلع مين اللي علمك كده؟ صدقني من ساعة ما بديت اروح الكنيسة وانا مش حابب ان انا اعمل الحاجات دي. تبص تلاقي الوحشين اللي حواليا هم كمان ايه؟ حبوا يقربوا للمسيح. اجذبني وراءك فنجري، كلام ما ينطبقش على حب جسدي. آية 4 تدل انه كلام سفر النشيد ما ينطبقش على علاقة ما بين رجل وامرأة بالمفهوم الجسدي. تقول ايه في الإصحاح الاول برضو الآية 4؟ اجذبني وراءك فنجري. بقيت الآية، ادخلني الملك الى حجاله. الحجال اللي هي الحجرة الخاصة بتاعة الملك، حجرة ما يدخلهاش غير الملك. أدخلني الملك إلى حجاله، نبتهج ونفرح بك. في عروس تقول لعريس دخلني الأوضة الخاصة بتاعتك، ولما هدخل الأوضة الخاصة بتاعتك أنا وبقية العذارة هنبتهج بيك، هنفرح بيك. ده مش كده وبس، أدخلني الملك إلى حجالي، لو قالت أبتهج وأفرح بك، لما هدخل حجال عريسي هبقى فرحانة، لا، ده أنا لما هدخل حجال عريسي احنا كلنا هنبقوا فرحانين. نذكر حبك اكثر من الخمر. لما يدخلوا كل العذارة دول للحجال، دول مش بيغيروا من بعض، دي مش كل واحدة بتقول انه العريس ده بتاعي انا، لا، دول يقعدوا يتكلموا مع بعض، يا جمال العريس، يا حلاوة العريس، نذكر حبك اطيب من الخمر. احنا قاعدين مع بعضينا وفرحانين قوي، انا بقول لهم حاجة حلوة عن العريس، هم بيقولوا لي حاجة حلوة عن العريس، طلعت من القعدة ديت بهتف بالحق يحبونك. تعرف يا حبيبي أتبي كل البنات دي بتحبك حب حقيقي. ايه ده؟ ده كلام ما يمشيش خالص على مستوى عريس وعروس. امال ده ايه؟ لا، دي النفس البشرية. اجذبني وراءك فنجري، شدني يا رب ليك، لما شدني ادخلني الى حجاله، بدت تبقى لي علاقة خاصة بالمسيح، بدت تبقى لي حياة شركة مع المسيح في المخدع، بدا المسيح يكشف لي اسراره، يكشف لي حيل ابليس، يكشف لي جمال الفضيله وحلاوتها، يكشف لي حلاوه الحياه معاه. ادي حجال الملك. لما دخلنا حجال الملك ازددنا حبا ليه. انا باجي الكنيسه بحب المسيح، كل ما تتعمق الشركه ما بيني وما بين المسيح كل ما احبه اكتر، كل ما المسيح يكشف له اسراري، يكشف لي أسراره السماوية، أحبه أكتر. أدخلني الملك إلى حجاله، لما دخلت حجاله محبتي زادت، ولما دخلت حجال المسيح اكتشفت يا دي كمان دي العذراء بتحبك، ده ماري مرقص بيحبك، ده الأنبا أنطونيوس بيحبك. قولي لي يا ماما يا عذراء أنت حبيتيه إزاي؟ قالت ده أنا يعني طوعت كلامه وكانت طاعتي له ممكن تسبب ان انا ترجم، لكن انا محبة فيه قلت هوذا انا امة الرب. قل يا ماري مرقص، لما المسيح كشف لك اسراره، لما اختارك من الرسل بتوعه، لما دخلت حجاله، ايه رأيك في المسيح؟ يقول لي ده رائع، ده انا كنت شاب وكنت غني وكانت عندي امكانيات ان انا اعيش حياة سهلة، لا لا لا، انا تركت كل دوت وتغربت اقول في البلدان، اكرز باسمه، اخبر الناس بمحبته، ده انا من اجله احتملت السحل في شوارع الاسكندرية والاستشهاد. يا انبا أنطونيوس، ده جوه حجال الملك تعرفت على حبايبه القديسين، ايه رأيك يا انبا أنطونيوس في المسيح؟ يقول لي ده رائع. ايه يعني ايه اللي حصل؟ يقول ده انا محبة فيه تركت 300 فدان. اطلع انا اقول له فعلا يا ربي بالحق يحبوني، دي العذراء بتحبك فعلا، ده ماري مرقص بيحبك بجد، ده الانبا أنطونيوس بيحبك حب حقيقي. ادخلني الملك الى حجالي نبتهج ونفرح بك. لما يقعدوا القديسين مع بعض، لما يقعدوا المؤمنين مع بعض، لما يقعدوا المسيحيين مع بعض، ايه موضوع حديثهم؟ تلمين ده اللي دخلوا حجال الملك، دول اللي عرفوا اسرار المسيح، لما يقعدوا مع بعضيهم ايه الموضة وريال كسب ولا لا لا لا، نبتهج ونفرح بك. ده انا هقول لك آية حلوة قريتها النهاردة، ده انا هقول لك تأمل لطيف انا سمعته، ده المسيح رائع، بص عمل كذا، ايه دوت؟ بيقعدوا مع بعض نبتهج ونفرح بك. اطلع انا من القعده ديت، يا شوف اخويا ده بيحب المسيح قد ايه، شوف الخادم ده بيحب المسيح قد ايه، شوف الكاهن ده بيحب المسيح قد ايه، بالحق يحبونك. اديك مثل خامس اختم بيه في الجزئيه ديت، انه هذا الكلام لا يمكن ينطبق على عريس وعروس بمحبه جسديه. في سفر النشيد الإصحاح 3 الآية 5 العروسة بتقول أحلفكن يا بنات أورشليم، هي ساكنة في أورشليم وبتلمت البنات اللي في أورشليم، أنا بحلفكم، بحلفكم بإيه؟ بالظباء وبأيائل الحقل. الظباء اللي هم ذكور الغزلان، الأيائل الأيلة الغزالة الأنس، يعني بحلفكم بالغزلان. الغزلان دي كانت عند إسرائيل يعني غالية قوي، فدي حاجة بتحلفهم بحاجة غالية يعني. أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقل ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. تصور كده عروسة والعريس نايم عندها والبنات كلهم اتلموا وهي بتقول لهم يا جماعه من فضلكم يعني ايه سيبوه نايم محدش يصحيه. لا دي لو هي شايفه البنات كلها اتلموا حوالين العريس بتاعها تبعته امشوا انتوا مالكم مال ده عريسي. دي المحبه الجسديه، دي المحبه اللي بين رجل وامراه. واحده ست متجوزه وشافت واحده بتحب جوزها تقول لها تعالي بس اقعدي في البيت بس ما تعمليش دوشه عشان الراجل ما يصحاش. ده الكلام دوت لا كلام ما ينطبقش على الحب الجسدي. امال ايه المعنى؟ المعنى ان النفس البشريه ديت بتقول لاخواتها المؤمنين يا بنات اورشليم يا شبان ثانوي يا مسيحيين يا اعضاء جسد المسيح هقول لكم خبره انا اختبرتها في حياتي مع المسيح. هنصحك نصيحه يا اخي. ايه؟ انصح. اقول لك لا تيقظ ولا تنبه الحبيب. لما المسيح يدخل قلبك الغزلان دي معروفه انها تنتبه لاقل صوت، اي صوت صغير تنزعج منه وتجري، معروفه الغزلان كده. انا هنصحك نصيحه يا اخي المسيحي، لما المسيح يسكن قلبك احترس لاي خطيه صغيره، لأي فعل بسيط، لأي نظرة ممكن تخلي المسيح يستيقظ، بمعنى يترك قلبك، بمعنى إنها تنقطع الشركة ما بينك وما بينه. أنا بحب المسيح ولاحظت إن الأخ ده بدأ يبقى له علاقة بربنا، بقول له أحلفك يا ابن أورشليم، أورشليم الكنيسة، يا ابن الله، يا مؤمن بالمسيح، هقول لك نصيحة. مش بديت تدوق المسيح؟ ابونا بديت احبه، ده انا بفرح دلوقتي في الصلاه. طب حبيبي خد بالك، اوعى تتهاون في نظره، اوعى تتهاون في كلمه، اوعى تتهاون في فكره، تقولي دي حاجه صغيره. لا، ما دي بتخلي العشره، العشق اللي ما بينك وما بين المسيح يبتدي يفطر. خليك سهران، انتبه لاي خطيه صغيره ممكن تفقد الشركه ما بينك وما بين العريس. يبقى ده مش كلام عريس وعروس أرضيين. أيضا اللي يؤكد أن هذا الكلام لا ينطبق على عريس وعروسة بالمفهوم الجسدي وصف العريس للعروسة بتاعته. كلام لا يمكن واحد يحب واحدة يوصفها بالوصف دوت. أديك مثل، يقول لها في نشيد 1:13 لقد شبهتك يا حبيبتي. واحد بيتغزل في حبيبته بيقول لها تعرف انت شبه مين؟ ايه اللي هيقول لحبيبته انت؟ لا انت شبه الحمامة، شبه اليمامة، شبه الغزالة. لا، لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. عارفة حبيبتي انت شبه مين؟ انت زي الحصان. يعني بالبلدي كده تعرف انت زي الحمار. ما هي فرقت ايه؟ طب ده واحد بيمدح حبيبته يقول انت زي الفرسه. ايه يا عم ده وده تشبيه؟ طب امال ايه؟ لا، ده المسيح بيخاطب النفس البشريه بيقول لك عارف يا حبيبي انت شبه مين؟ شبه الفرس، ومش اي فرس، الفرسان بتاعه فرعون، اجود انواع الفرسان. مصر حالها اتلخبط. مصر كانت من اعظم البلدان اللي بتربي خيول، لدرجه ان سليمان في عز مجده استورد خيول من مصر، فكانت اجود انواع الخيول فرس في مركبات فرعون ملك مصر. طب يعني ايه ربنا بيقول للنفس البشريه انت زي الفرسه؟ الفرس الحيوان الوحيد اللي اول ما يسمع صوت الحرب يقول صاخ، زي ما قال سفر ايوب. يعني الكلب يسمع صوت سيوف وضرب نار يجري، القط كله، الفرسه اول ما تدخل الحرب وتبتدي السيوف تخبط تلاقي الفرسه تمهر كده الاعلى وتلاقي يطلع صوت ويدخل. يعني الفرس لما يسمع صوت السيوف ما يخافش، بل بالعكس يتقدم في الحرب اكتر. فالمسيح بيشبه النفس ديت، قال لها انت عامله زي الفرسه، ما تخافيش من الحروب الروحيه، ما بتخافيش من الشيطان وحيله، قاوموا ابليس يهرب منكم. وصف اخر لا يمكن عريس يقوله لعروسته، يقول لها في الاصحاح الرابع الايه الاولى شعرك كقطيع ماعز رابد على جبل جلعاد. واحد بيتغزل في حبيبته بيقول لها شعرك زي شعر المعيز ده تلطشه بالقشم ده كلام ازاي؟ ده كلام ما يتقالش. حد يقول لحبيبته كده شعر زي شعر المعيز؟ ولا امال ايه معناه؟ لا دي ليها معنيين في منتهى الجمال. مسيح بيخاطب النفس البشريه بيقول لها شعرك، ما بقول لك ده بقى معنى مجازي، ما تاخدش شعر المعيز بانه شعر معيز، لا ده في مجاز. المعزه معروفه لونها اسمر، ايوه اللي عندكم المعز لونه حاجه تاني. المعزه السمراء عايز يقول لها شعرك اسمر حالك زي شعر المعيز. طب الشعر الاسمر ده الشباب ولا الشيخوخه؟ الشباب. فالمسيح بيقول للنفس البشريه انت يا نفس متجدد شبابك دائما، يجدد كالنسر شبابك. يعني ايه يجدد كالنسر شبابك؟ الحياه الجسديه واحد يبتدي فتى ثم شاب في عنفوان قوته ثم كهل يبتدي بقى يعجز ويشيخ. الحياه الروحيه للاسف البعض بيمشي بالخط دوت، يبتدي مع ربنا كده بدايه حلوه يصل لقمه الحياه الروحيه، بعد كده يبتدي بقى يضعف يكسل، ما في الصلاه، زهقت، القداس هو هو، العباده هي هي، انا بطلت اجي. ده عجز ده حتى ولو هو لسه شاب صغير. لكن الانسان الروحاني يجدد كالنسر شبابك. بحضر قداس بقالي سنين هذا عدد، ايه رايك في القداس بتاع النهارده الصبح؟ تقول لي ده كاني بحضر القداس اول مره. لا ليه، انتوا يعني جبتوا حاجه جديده غير القداس البسيل؟ يعني قلتوا كلام جديد؟ لا هو صدقني القداس البسيل. لا طب وايه الجديد فيه؟ مش عارف، وانا في القداس كده دايق فرحه جديده، تعزيه جديده، حلاوه جديده. امسك الانجيل، انا قريت السفر ده قبل كده بس لما قريته النهارده لقيت فيه معاني جديده جت في ذهني، لقيت فيه ترابطات جديده السفر ده بسفر تاني، الحاجات دي ما كنتش فاهمها الاول. ايه اللي بيحصل؟ يجدد كالنسر شبابك. يبص لك المسيح يقول لك شعرك كقطيع ماعز رابد على جبل جلعاد. جبل جلعاد ده طول السماء اخضر. منين يجي الشباب الروحي دوت؟ منين ما نملش من العبادة؟ منين يظل القداس متجدد؟ لما تربض على جبل جلعاد، المرعى الأخضر. إيه المرعى بتاعنا؟ كلمة الله. كل ما تقرأ في الإنجيل كل ما العبادة تصير متجدد. اللي ما بيقراش الإنجيل لا يمكن، لا يمكن تبقى العبادة بالنسبة له متجددة. هو نفس الكلام، نفس الألحان، نفس الألفاظ. زهقت. ليه زهقت يا عزيزي؟ ليه شيخت يا ابني؟ ليه شعرك بيض يا فتى يلي عندك 10 سنين ولا 12 سنة؟ وليه يا جدو يلي عندك 60 سنة شعرك شباب؟ قال أصلنا رابط على جبل جلعاد، أنا بتغذى من كلمة الله. فالمسيح بيمتدح النفس دي، شعرك كقطيع ماعز رابض على جبل جلعاد. أيضا الشعر ممكن يتخذ بمعنى تاني، التكريس، النذير، نذير سفر العدد 15 على ما أذكر أو 13 مش فاكر، شريعة النذير 15، سفر العدد 15، شريعة النذير. النذير ده كان يطول شعره. فالمسيح بص للنفس دي اللي تكرست للمسيح. يعني ايه تكرست؟ خلاص أنا هدخل الدير؟ لا طبعا هيعملوني قسيس؟ لا برضه، انا متجوز وعندي عيال ونذير. قلبي فكري للمسيح، مشاعري جهدي طاقتي للمسيح، حتى وانا في الشغل، حتى وانا باكل، حتى وانا بشرب، يفعلون كل شيء لمجد الله. فده بقى انسان نذير للرب. فالمسيح يبص له كده يقول له شعرك كقطيع الماعز الرابد على جبل جلعاد. فده كلام ما ينطبقش على عريس يوصف عروسته. وصف آخر في نشيد 4-4 بيتغزل في جمال العروس، بيقول لها إيه؟ عنقك، الرقبة بتاعتك. إيه؟ تصور واحد كده بيقول لحبيبته رقبتك إيه؟ كبرج داود المبني للأسلحة، 1000 مجن علق عليه كلها أطراس الجبابر. قال لها رقبتك دي متعلقة عليها سيوف ومتعلقة عليها رماح ومتعلقة عليها دروع. ايه ده؟ ده وصف ايه ده؟ انت بتوصف عروسة ولا بتوصف قلعة حربية؟ ما تقول على حبيبته كده. ما هو ده مش عريس بيخاطب عروس أرضية، ده معنى مجازي. العنق علامة الخضوع، لأنه إسرائيل لما كان يعصى ربنا كان يصفهم شعب صلب الرقبة. عارف الصلب؟ عارف الحديد الصلب ما يتنيش. قال لهم رقبتكم، إحنا الرقبة فيها مفصل هنا والعظم ده كله عظام فقرية يتتحرك، لا دي بقى رقبتهم صلبة كده ما تملش عاملة كده. طب ربنا عايز شعبه ايه؟ يميل رقبته كده يخضع، يقول ربنا حاضر. شعب صلب الرقبة. طب هو بيمتدحها، قال لها عنقك كبرج داود المبني للأسلحة. انت حلاوتك يا نفس ان انت لا تخضعي لعدو الخير، لا تخضعي لإيحاءات الشر. رقبتك دي مسلحة، ما تخضعش إلا للمسيح. يجي الشيطان يقول لي اعمل خطية، عايز يحنيني، عايز يميل رقبتي، لا مش هعمل، أنا صلب أنا متسلح. عارفين يوسف؟ يقول الكتاب كلمت يوسف يوما فيوما عشان يوسف يخضع، يقول حاضر، يروح في سكة الخطية. لكن يوسف عنقه كبرج داود المبني للأسلحة، بعكس شمشون عنقه ما كانش كبرج داود للأسف. لما راحت تتلح عليه يقول كانت تضايق بكلامها كل يوم، فكانت النتيجة أن شمشون راح مطاطي رقبته فانغلب. لكن المسيح بيمتدح هذه النفس لأنها أمام الخطية صلبة، ليست قصبة تحركها الريح. وصف آخر برضو لا ينطبق على عريس وعروس، يقول لها في الإصحاح السادس الآية 4، عارفة حبيبتي أنت إيه؟ مرهبة كجيش بألوية. أنت كده زي جيش. في ست تفرح أو زوجة أو عروس يقول لها أنت زي الجيش، يعني عارفين الجنود البواسل، الألوية مش لواء، في لواء في الجيش، اللواء تقريبا بيبقى 6000 جندي أو حاجة زي كده مش فاكر. قال لها لا ده أنت لواء ولواء ولواء ألوية، ده أنت يعني إيه؟ أنت جبارة. ده كلام ما يتقالش العروس، لكن يتقال للنفس البشرية مخيفة مرهبة. لمين؟ لعدو الخير، مرهبة لعدو الخير. بابا كيرلس كان يقف على واحد فيه شيطان، كان شيطان يسخر، بس أنا طالع. ليه؟ مرهب. ليه؟ إنسان روحاني. فالمسيح يبص للنفس البشرية، نفس إيه؟ ما بتهبش، نفس شجاعة. بولس مربوط كأسير قدام فليكس الوالي، لكن بولس مرهب كجيش بألوية. عارف الأسير دوت يتكلم فليكس الوالي اللي قاعد على الكرسي ده، يقول لك فارتعب فليكس الوالي. ليه؟ قال لك بولس ده بيخوف. لا، اللي بيخوف بولس سنرحاني. وصف خامس اختم لك بيه الجزئية ديت، انه وصف العريس للعروس لا ينطبق على علاقة جسدية بين عريس وعروسة. بيقول لها ايه في الصح السابع الآية 4، عيناك كالبرك في حشبون، أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق. قول لي بقى، دي مش كانت ضربته، دي كانت حبته في كياس نايل. عيناك، واحد بيقول لحبيبته قال لها عينك زي بركة المية، أنفك كبرج لبنان. يعني ازاي يعني؟ يعني أنف زي برج لبنان، الكلام مش ما ينطبقش بالمفهوم الجسدي، إنما ده مفهوم مجازي. إيه المفهوم المجازي؟ البحر دائما مضطرب، عمرك تلاقي البحر هادي؟ يقذف يوما فيوما حمأة وطينا زي ما قال الأشعري. فالبحر رمز للعالم. طب المؤمنين رمز للبركة. ليه؟ قال لك أصل البركة مياهها ساكنة، البركة فيها هدوء، البركة فيها صفاء. قال لها عينك مليانة سلام، في عين تلاقيها زيخ طربة، في عين تانية تبص لها تلاقيها ممتلئة بالسلام. ليه؟ لأنه النفس دي في سلام مع ربنا، فتلاقي نظرات عينها في منتهى السلام. فبيقول لها عينك كالبرك في حشبون، حشبون دي حتة اسمها حشبون، أنفك، الأنف دي بنشم بيها، كبرج لبنان. لبنان ده مشهور الجبال بتاعته عليها أشجار كثيرة وكل شجر له ريحة، فأنف تعرف تميز الروائح المختلفة، الأنف والتمييز دي فضيلة من فضائل الروح للنفس البشرية، أن تعرف تميز الريحة دي من الريحة دي، الصح من الغلط، المقبول والأكثر قبولا. فقال لها أنفك كبرج لبنان، أنف تعرف تميز الأمور المتخالفة متعلمة من الناموس. يبقى شفنا قانونية السفر، شفنا أسلوب السفر مجازي ورمزي، شفنا تفسيره بالتلات اتجاهات الكنيسة والنفس والعذراء، شفنا انه الكلام دوت ما ينفعش يتقال ما بين عريس وعروس لانه طبيعة العلاقة فيها غيرة، اذا هنا بالعلاقة فيها حب انه الاخرين بيحبوا عريسي. نمرة اتنين، الوصف اللي بيوصف به العروسة ما ينطبقش على المستوى الجسدي. طب اخر حاجة اكلمك فيها بقى معاني بعض الآيات. في آيات في سفر النشيد يعني تكلم عن الجسد، الثديين والفخذ. طب يعني إيه الكلام دوت؟ والبعض بقى هاجم السفر بسبب الآيات ديت. أقول لك نمرة واحد قبل ما ندخل في الآيات، إنه سفر النشيد لما تعرض لأعضاء الجسد لم يتعرض لها بصورة مبتذلة، صورة لا تثير الشهوة، زي بالضبط الناس اللي في كلية الطب لما يدرسوا مثلا أعضاء الجسد، إيه ولما الدكتور بيجي مثلا يجيب مقطع في الثدي بتاع المرأة، إيه في شهوة؟ إيه يا عم ده احنا بنقطع ودي غدد، وبص لما يكون في ورم، بمنتهى الوقار بمنتهى الاحترام ما فيش أي مجال للأفكار الشهوانية. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، المعنى مجازي، مش مقصود العين العين، الأنف الأنف، الثدي الثدي أو الثدي، لا. أديك أمثلة على قد بقى الوقت ما يكفي، في آيات كتيرة. مثلا في نشيد 1:10 المسيح بيخاطب النفس البشرية، خلاص بقى فهمنا بقى، بيقول لها ما أجمل خديك بصموت وعنقك بقلادة. أولا الصموت ده الخيط اللي يلم حبات العقد الجواهر، صمت جمعها صموت، يعني بيقول لها خدك مليان لقالق، مليان جواهر، مرصوص عليه جواهر. ما أجمل خديك بصموت، إيه الجواهر اللي تزين الخد؟ هو يقصد يعني هو في حد بيزين خد ويحط جوهرة جنب جوهرة، حد بيعمل كده؟ لا. لكن الصفات الروحية تبان على خدود المؤمنين، في خد يبان فيه الحياء، عارف يقول لها في نشيد 4:4 يقول لها ايه؟ خدك كفلقة رمانة تحت نقابك، قال لها خدودك زي فلقة الرمان. ايه يعني فلقة الرمان؟ عارفين لما يكون حد عنده حياء خجل تقول له كلمة كده تلاقيه كسف فوشه يحمر، قال لها انت خدودك بتقول ان انت انسانة خجولة، انسانة طهرة، انسانة متضعة، انسانة عندها حياء. الفضائل الروحية بتبان على الوش، وهكذا الرزائل بعيد عنكم. عارف اللي في قلبه شهوة تبان من نظرة عينه، تبص الوش كده نظرة وحش، وحش. وحتى ساعات يجوا ستات يعترفوا او بنات يقول لك ابونا في حد في شغل بيبص لي بصه وحشه. طب يا بنت ما اقول لك ده بيبص. لا الشهوه بتطلع في العين تبان في الوش. قال لها لا انت خدك بيبين الفضائل اللي جواك. نفس طهره، نفس مطدعه، نفس محبه، نفس وديعه، بتبان في الوش. وعنقك بقلائد، في قلادة، القلادة اللي هو العقد اللي بيحطوه في رقبة المرأة. قال لها عنقك في قلادة، في عقد كده مزين رقبتك. قلنا الرقبة دي علامة الخضوع. ايه اللي بيزين الرقبة؟ خضوع على الله. في رقبة فيها كردان. تسمع تيتا زمان نقول لك ايه عندها كردان كده، ده يعني اللي يلبسوه البنات في رقبتهم عقد. طب ايه العقد اللي نزين بيه الرقبة؟ ايه جمال الرقبة بتاعتك يا نفسي؟ انها رقبة خاضعة لربنا، هو ذا انا امة الرب. يقول لها في الاصحاح الاول الاية 13، سرت المر حبيبي لي بين ثديي يبيت. ايه معنى الكلام دوت؟ سرت عارف المر، المر ده رمز للألم، عشان كده المسيح من ضمن الهدايا خد مر. تصور بقى سرة، عارفين السرة يعني ايه؟ تيتا زمان كانش فيه شنط زي دلوقتي، كانت تجيب ملاية تفردها وتحط فيها الحاجات زي عدة المذبح، بس مش هنروح لتيتا، خلينا في المذبح. ايه ويصر العد، ايه يعملها زي الزكيبة كده. فهي جايبة سرة بس مر، سرة المر حبيبي لي. ايه المر دوت؟ المر اللي حبيبي سره كما في منديل وحمله وشربه من أجلي. سرة المر حبيبي يسوع شربها نيابة عني. الألام اللي احتملها المسيح نيابة عني. منظر المسيح على الصليب سرة مر، المسيح حملها من أجلي. طب كانت النتيجة ايه؟ لما شفت محبة المسيح اللي احتمل المر من اجلي، بقول له بين ثديي تبيت. بين الثديين في ايه؟ في القلب. انت يسوع اللي احتملت المر من اجلي، تعال رب اسكن جوه. المسيح اللي علق على الصليب فرفض من العالم، قول له حبيبي تعال اسكن في قلبي انا، لان انت من اجلي شربت كأس المر. المر دوت انت احتملته عشاني، فتعال بين ثديي، تعال في قلبي واسكن. سرة المر حبيبي لي بين ثديي يبيت. نشيد 1:16 آية، النفس بتخاطب المسيح بتقول له ها انت جميل يا حبيبي وحلو. واحد فرحان بربنا بيقول له رب انت حلو، انا بحبك، انت حبيبي. عايزكم يا حبايب لما محبة المسيح تلمس القلب كده، ما تتكسفش، طلع مشاعر المحبة دي ربنا بإيه؟ بالألفاظ اللي جواك. أنا ربي بحبك، أنت ربي جميل، أنت رائع، أنت ربي ما فيش زيك. إيه؟ محبة. ها أنت جميل يا حبيبي وحلو. طب ماشي، طب بقيت الآية وسريرنا أخضر. إيه ده بقى؟ ده كلام رائع خالص. ها أنت جميل يا حبيبي وحلو. بشوف المسيح وهو على الصليب، إيه؟ لا صورة له ولا جمال ولا منظر فنشتهيه. منظر يعني على الصليب مش حلو، مدفوف عليه ومتعري وملطوم. لكن أنا ببص له وهو على الصليب بقول له ها أنت جميل يا حبيبي وحلو. الصورة رب اللي العالم بيحتقرها أنا بحبها، لذلك صار الصليب هو زينة الكنيسة. ليه فرحانين بالصليب قوي؟ أقول لك لأن الصليب خلى سريرنا أخضر. السرير ده بننام عليه. طب الموت في الكتاب المقدس لعازر حبيبنا قد نام. طب الخضرة علامة الحياة. سريرنا أخضر يعني لما بننام، لما بنموت إيه؟ بنروح للعدم؟ لا، ده السرير بتاعنا لون أخضر. لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. أصبح الموت مش نهاية بالنسبة لي. طب ليه؟ أصل المسيح على الصليب أمات الموت. فأنا باصص للصليب بقول له ها أنت جميل يا حبيبي وحلو، رغم أنه منظرك على الصليب في خزي في عار، لأنه منظرك على الصليب ده هو اللي خلى سريرنا أخضر، خلى الموت لا يكون نهاية لينا بل بالعكس دخول للحياة الأبدية. آية تاني، الإصحاح التاني الآية 6، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. يا منظر رائع أحبائي، تخيل النفس دي دخلت حضن المسيح والمسيح محوط عليها بإيديه الشمال وبإيديه اليمين. طب إيه معنى؟ أولا هي جوه حضن ربنا، دي ببساطة يعني المسيح بيحضن النفس دي، لكن الشمال ده ناحية القلب العواطف المحبة، اليمين دي القوة. نفس بتقول له يا يسوع أنا بحبك لأنه محبتك شمالك بتسندني ويمينك قوتك محوطة بي. يسوع عند قبل العازر بص للعازر الميت وبكى، ده ايه دي؟ دي شماله تحت راسه، دي محبته، دي حنيته، لكن يمينه قوته تعانقني. العازر هلم خارج، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. لما تكون الشمال تحت الراس واليمين بتعانق، بقت النفس دي متحوطة بالمسيح، بإلهي تصورت أسوارا، أو زي ما قال سفر زكريا أكون لها سور نار. مسيح مصور، أليس إنك سيكت حوله، فده المسيح محوط بالنفس ديت. آية تاني في الإصحاح 3 الآية الأولى، العروس تكلم المسيح بتقول أو بتناجي، في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. النفس ديت في الليل يعني في الكسل، في الخطية، في النوم، في التراخي، الفراش، في الاستهتار، في عدم الجدية، النفس دي وهي في التراخي الروحي دوت طلبت يسوع، يا ربي عايز سلامك، عايز فرحك، عايز قوتك، طلبته فما وجدته. طبعا وانا في حال التراخي وانا في حال الكسل، ما فيش صلاة، ما فيش عبادة، ما فيش ضبط للجسد، كأني في ليل نايم على الفراش، في ظلمة روحية. طب يا ربي وريني ايديك، لا اوريك ايدي فيه، تطلبه ما تلاقيهوش. لكن بعد شوية النفس دي هتقوم وتجري ورا المسيح لما تلاقيه. بص في الآية الإصحاح 3 الآية 4، فأمسكته ولم أرخه، أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت بي. بعد التراخي دوت في الصلاة ما فيش عبادة، فبدأت أستهتر، بدأت الخطية تغلبني، فقلت لا أنا هنفض عني الكسل دوت، أنا هرجع أصلي تاني، أنا هرجع أروح الكنيسة تاني. فبدأت النشاط الروحي، لما بدأت أنشط روحيا بدأ المسيح يستعلن لي، بدأت أدوق تاني حلاوة الصلاة وحلاوة العبادة. فأول ما لقيت المسيح مسكته، أمسكته ولم أرخيه. لا يا ربي خلاص مفيش كسل بعد النهاردة، مفيش تراخي بعد النهاردة. طب عملت ايه يا نفس بعد ما ارتبطت تاني بالمسيح؟ قال ادخلته بيت امي. امي مين؟ كنيس. وحجرة من حبلت بي، الحجرة اللي امي ولدتني فيها، دي ماما في البيت، ده المنزل. يبقى ادخلته بيت امي الكنيسة وحجرة من حبلت بي، ده البيت. يعني مسكت يسوع وانا في الكنيسة مرتبط به، وأيضا وأنا في البيت مرتبط به، وأيضا وأنا في الشارع مرتبط به، وأيضا وأنا في الدراسة. خلاص أمسكت ولم أرخي، ما بقاش المسيح بس في الكنيسة لوقت العبادة، لا، كل مكان أذهب إليه أنا ماسك في المسيح، أمسكت ولم أرخي. الإصحاح 4 الآية 3، المسيح بيمدح النفس دي بيقول لها إيه؟ شفتاك كسلكة من القرمز، يعني خيط كده من القرمز. وفمك حلوة، بيوصف الشفايف إنها كسلكة قرمز، يعني خط أحمر كده. إيه معناها الشفايف؟ يعني الكلام. فبيقول لها الكلام اللي خارج من شفايفك لونه أحمر. اللون الأحمر ده لون إيه؟ لون الدم. يعني بيقول لها يا نفس أنا بحب فيك إيه؟ إنه تملي كلامك عن الصليب، تملي كلامك عن دم المسيح، تملي كلامك عن الفدا، شفتاك كسلكة من القرمز وفمك حلو، كلام اللي طالع من بقك حلو. أيضا شفتاك كسلكة من القرمز، لما بنتناول دم المسيح بيجي يمس في شفايفنا من فوق ومن تحت، فالمسيح يبص لشفايفنا وهي من عصف دمه يقول لنا شفتاك كسلكة من القرمز، خط أحمر من فوق خط أحمر من تحت. وكأن ده بيت العبرانيين اللي رشوا الدم على القائمتين والعتبة العليا فنجوا من الملاك المهلك. بيمدح ان النفس دي متمسكة بالكلام عن الصليب ومتمسكة بالتناول المستمر من جسد الرب ودم. يقول لها في الإصحاح 4 الآية 5 ثدياك كخشفتي ظبية توأمين يرعيان بين السوسن. ثدياك زي اتنين غزلان كده. كرر نفس المعنى في الإصحاح 7 الآية 3 ثدياك كخشفتين توأمي ظبية. الثديين دول اللي احنا بنرضع منهم الغذاء. ايه الغذاء بتاع اولاد ربنا؟ ايه اللبن اللي احنا بناكله؟ كلمة الله. فديت نفس شبعانة بكلمة الإنجيل، الثديين بتوعها مليانين لبن، نفس سكنت فيها كلمة المسيح بغنى، فهي شبعانة وبتشبع الآخرين. طب ليه ثديين؟ لأنه كلمة الله موجودة في العهد القديم وموجودة في العهد الجديد، فالمسيح فرحان بالنفس ديت اللي بتلهج في ناموس ربنا من العهدين، فمليانة من اللبن الروحي، هي شبعانة وبتغذي بيه وبتشبع بيه الآخرين. يقول لها في الإصحاح 4 الآية 11 شفتاك يا عروس تقطران شهدا. كلام حلو. في شفايف بتطلع شهد وفي شفايف بتطلع اسفنتين. تقعد مع واحد اف اف عيشة زهق قرف بلد دولة نظام اضطهاد، عم مش عايزين قرف لا مؤاخذة يا عم طلع لنا شهد. شفتاك يا عروس تقطران شهدا. واحد يقعد رب انا بحبك، رب انت رائع، رب انت لا يمكن تسيبنا، رب انت ضابط الكل، يا رب ان قام علي قتال ففي هذا انا مطمئن. شفايف بتطلع شهد، كلام شكر، كلام فرح، كلام تسبيح. شفتاك يا عروس تقطران شهدا تحت لسانك عسل ولبن. العسل ده الطعام القوي للبالغين، اللبن ده الطعام بتاع الايه؟ الاطفال. يعني لما تقعد تكلم الناس الناضجين روحيا عندك الكلام الدسم اللي يشبحه، ولما تقعد مع الأطفال الصغيرين اللي لسه مبتدئين في الروحيات عندك اللبن الكلام البسيط اللي يشبحه. شفتاك يا عروس تقطران شهدا تحت لسانك عسل ولبن. آيات كتيرة، أنا هختار بقى يعني آية ولا اتنين اللي هم ممكن يكونوا بقى مسار. يعني الإصحاح 7 مثلا الآية 1 و2 من الآيات اللي هي يعني للأسف لما تفهم معناها الروحي ده تقعد تلهك فيها نهار وليل. يقول لها إيه؟ ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخزيك مثل الحلي صنعه يد صناع، سرتك كأس مدورة، بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوس. كلام لما تفهم معناه الروحي تفرح بيه قوي. ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. بيبص رجليها كده قال لها رجليك حلوة وهي لابسة نعل. يا بنت الكريم بنت الأمير. مين بنت الأمير؟ نفسي ونفسك. فالمسيح بيمتدح في النفس دي إن رجليها حط نعل. إيه النعل اللي بنلبسه في رجلينا؟ الرجلين دي علامة السلوك. بنسلك لابسين نعل. حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. وانت ماشي يا نفس بتمشي بحسب كلمة ربنا اللي موجودة في العهد القديم والعهد الجديد. فالمسيح يقول لها ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. طيب بقية الآية. دوائر فخزيك مثل الحلي صنعه يدي صناع. دوائر فخديك مدورة كده. عند دائرة الفخد ديت لو مثلا أبونا يعقوب. أبونا يعقوب صارع ربنا حتى طلوع الفجر فضربه على حق فخذه. الحتة اللي بتربط الفخد بالحوض فصار يخمع على حق فخذه. المفصل اللي هنا ده لو اتخبط ما تعرفش تمشي. هو بيمتدح النفس دي ان دوائر فخزيها مدورة. يعني ايه؟ يعني معنى ايه؟ يعني لو ما فيش المفصل ده ما تعرفش تمشي في الطريق الروحي. لا، انت سالك في الطريق الروحي باستقامة فالمفصل دوت مدور تمام فقادر يحكم الحركة بتاعتك. او المفصل ده اللي بيربط عضو بعضو. لو ما فيش المفصل العدوان ينفصلوا عن بعض ما يتحركوش مع بعض. انت يا نفس بحب فيك المسيح بيقولك ان انت كمفصل ما بين اخواتك. تلاقي الاخ ده زعلان من الاخ ده تبقى مفصل ما بينه. تبقى زي دايرة الفخد، المفصل بتاع الفخد اللي بيربط الاعضاء ببعضيها. دوائر فخزيك مثل الحلي صنعه يدي صناع. سرتك السرة. عارفين الولد لما بيتولد بنقطع السرة بتاعته، الحبل السري بتاعه. لا، دي بقى السرة بتاعتها موجود ما تقطعتش. سرتك كأس مدورة. السرة دي اللي بيرتبط بها الطفل بأمه. طب لما الولد يتولد نقطع، بنقطع الصلة ما بين الولد وما بين أمه ويبقى كائن مستقل. قال لها لا، انت يا نفس حلوة ان السرة بتاعتك لسه مربوط. اتولدت يا نفس في الكنيسة لكن لازلت ملتصقة بها، لازلت مرتبطة بالكنيسة، لسه الحبل السري ما تقطعش. سرتك كأس مدورة. الدائرة تملي رمز للأبدية. طول ما انت مرتبطة بالكنيسة بتتذوقي الحياة الأبدية. بطنك الأحشاء صبرة حنطة، يعني زي صرة الحنطة كده. الحنطة دي رمز لمين؟ رمز للمسيح. بطن مليانة بالحنط، بطن شبعانة بالمسيح. بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوس. أقول لك آية تاني ونختم على مثالها بقى. أنت تقرأ بقية سفر النشيد مثلا في الإصحاح السابع الآية 7 و9. قامتك هذه شبيهة بالنخلة. المسيح بيمتدح النفس، قال لها انت القامة بتاعتك زي النخلة. النخلة دي عالية، نفس عالية في الروحيات، نفس الصديق النخلة يزهو زي ما قال المزمور. النخلة عشان تعلى لازم تعمل عمق في الأرض. يعني انت يا نفس ليكي عشرة في المخدع مع المسيح زي النخلة. قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد. قلنا الثديين دول ايه؟ الشبع من كلمة الله. النفس ديت بقت ليها قامة روحية عالية. جابتها منين؟ من اللهج في كلمة ربنا نهار وليل. بص بقى المسيح لما يشوف نفسي كده، قلت اني اصعد الى النخلة وامسك بعزوقها. المسيح لما يلاقي نخلة كده نفسه مثمرة، هو بنفسه يصعد للنخلة عشان يلم العناقيد بتاعتها. عارفين النخل لما يطلع بلح البلح اللي بيبقى نازل من النخل ده يتقال عنه ايه؟ عذق النخل. قلت اني اصعد الى النخلة وامسك بعذقها البلح بتاعها الثمر، وتكون ثدياك كعناقيد الكرم، كلمة ربنا زي عناقيد العنب، العنب اللي بيتحول لدم المسيح. لما تمسك الكتاب المقدس كله تجد كأنه مغموس في الدم، كل أصفار الكتاب المقدس تشير لدم المسيح، كتاب مغموس في الدم. ثدياك كلمة الله كعناقيد القرن، ورائحة أنفك كالتفاح، نفس بدت تظهر فيها الثمار الروحية. التفاح ده مين؟ المسيح. قال سفر النشيد: كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. يبقى التفاح ده المسيح. رائحة أنفك كالتفاح، يعني أنت يا نفس بقت ليكي ريحة التفاح، ريحة المسيح الزكي. وحنكك كأجود الخمر، الكلام اللي أنت بتقوليه يا نفس بيفرح قلب المسيح. أقول لك آخر آية لصح 8، آخر صح سفر النشيد، الآية 8: لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان، فماذا نصنع لأختنا يوم تخطب؟ سفر النشيد بيحكي المراحل اللي بتمر بيها النفس البشرية في علاقتها بربنا حيث تصل إلى القمة وهو الاتحاد بالمسيح. لما اتحدت بالمسيح صار لها نفس فكر المسيح. فكر المسيح ايه؟ خلاص الاخرين. فبدت النفس دي تدور على خلاص اخواتها، طلعت تدور على اللي بعاد عن الكنيس. فبتتساءل: لما اخت صغير، طلعت كده زرت اخواتي إيه المسيحيين اللي معايا في المدرسة، قرايبي اللي في العيلة، لما اخت في الايمان، بس الاخت دي انا زعلان ليه؟ لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان، أخويا ده ما يعرفش حاجة في الإنجيل، لا بيقرأ الكتاب المقدس، لا عارف أصفار العهد القديم، ما قرأ سفر النشيد، ملهوش، مش شبعان بكلمة ربنا. فالنفس دي زعلانة: لنا أخت صغيرة، أخت صغيرة في الإيمان، مش شبعانة بكلمة ربنا اللي موجودة في العهدين، فماذا نصنع لأختنا يوم تخطب؟ المسيح بيجي يخطب النفس دي: خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة المسيح. طب لو ما كانتش كلمة ربنا ساكنة في قلبي، إزاي حتنشأ علاقة ما بيني وما بين المسيح؟ ليه أحبائي بنحزن إنه الإنجيل مهمل إلى درجة كبيرة في حياتنا؟ لأنه أدام ما فيش كلمة الله مش هتبقى فيه علاقة حقيقية بالمسيح. على قد ما نشبع بكلمة الإنجيل، على قد ما تتكون علاقة حب قوية بالمسيح. فالنفس اللي عاشت مع ربنا بتبص لإخواتها ما بيروش في الإنجيل، مش مهتمين بالإنجيل، طب هيتخطبوا إزاي للمسيح دول؟ هيفهموا فكر المسيح إزاي؟ هيدوقوا حلاوة المسيح إزاي؟ هيعملوا عشرة مع المسيح إزاي؟ هيتخطبوا للمسيح إزاي؟ لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان، فماذا نفعل لأختنا يوم تخطب؟ أنا سور وثديي كبرجين. أنا هكون لأختي دي الضعيفة زي السور، أنا هحوط حواليها، والثديين بتوعي الشبع اللي أنا شبعان بيه بالمسيح هأغذي بيه أختي علشان تصير هي كبرج قوي. ما أروع سفر النشيد، وما ألذ للنفس اللي بدت تتذوق حلاوة الحياة السماوية. لذلك أحبائي محتاجين أن احنا ننفض عننا فكر العالم، نخلع النعلين، لأنه ما أقدسه سفر في وسط أصفار الكتاب المقدس حينما نقترب لنميل لننظر هذا المنظر العجيب. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.